بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المجلس السابع من تفسير سورة الطور، والآيات التي معنا هي قول ربنا سبحانه وتعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. بعد أن نفى الله سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية والنقلية أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي وحي من الله، وأنه الصادق الأمين ليس بكذاب ولا شاعر ولا كاهن ولا مجنون، تستمر الحجج العقلية والنقلية. وهذه السورة تميزت عن غيرها من السور أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها بأتم حجة وأعظم أدلة وبإيجاز واختصار أحوال الكفار الذين جحدوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الرد عليهم بأوجز لفظ وأقصر جملة وأدلة قوية عقلية نقلية لا يستطيعون ردها إطلاقا. فهنا من باب التنزل ومن باب الإلزام للكفار الذين جحدوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال: أم لهم سلم يستمعون فيه، أي بل ألهم، أي استفهام بمعنى الإنكار وبمعنى التوبيخ وبمعنى التقريع وبمعنى التهكم، أي هل لهؤلاء الذين قالوا ما قالوا وجحدوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هل لهم مرقى ومصعد وسلم يرقون عليه ويصعدون إلى السماء فيستمعون ما فيها من أوامر الله للملائكة، أو يسمعون جبريل عندما ينزل، أو يسمعون قول الملأ الأعلى فيما بينهم؟ هل لهم ذلك؟ ثم علموا بأن مما كان من الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بنبي، هل حصل لهم ذلك؟ أم لهم سلم؟ والسلم سمي سلما من باب التفاؤل بسلامة من يرقى عليه، كما يسمى اللديغ بإيش؟ السليم، تفاؤلا بسلامته، وكما يسمى الأعمى البصير تفاؤلا بسلامته. وكذلك السلم سمي سلما تفاؤلا بسلامة من يصعد عليه، لأن الصعود على السلم قد يكون فيه مخاطر، فلذلك سمي سلم. أم لهم سلم يستمعون فيه، وقال هنا فيه ومع أن الاستماع على السلم، وهنا فيه بمعنى عليه، أي يصل آخر هؤلاء هي تنزلا يرقون بهذا السلم حتى يأتوا بالوحي ويقولوا بأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بصدق، وأن لهم ذلك. أم لهم سلم يستمعون فيه، لو كان هذا فعلا وهذا لم يحصل ولم يكن لهم ذلك، الذي يستمع هذا الذي يرقى فليأتي مستمعهم، هنا قال أم لهم سلم بالمجموع، وكأنهم كلهم اجتمعوا ولكن الذي يرقى واحد. وهنا قال تنزلا، لا أريد من الجميع البرهان، قال فليأتي مستمعهم فقط، وهذا تحدي عظيم للمشركين، قال فليأتي مستمعهم فقط الذي ارتقى وصعد بسلطان مبين، أي بدليل واضح وبحجة بينة ظاهرة لا تقبل الشك ولا المراء، وأن لهم ذلك لا يمكن إطلاقا. ثم ينقلنا الله سبحانه وتعالى إلى تحد آخر بما قال أهل الكفر والشرك بعد أن طعنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطعنوا بصدقه، وطعنوا بأمانته، وطعنوا بالوحي الذي تلقاه، وطعنوا بنبوته، وطعنوا بما جاء به، الرد الآن على نقيصة وطعن بذات الإله سبحانه وتعالى. قال: أم له البنات ولكم البنون؟ ألله البنات ولكم البنون؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، لأنهم كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ويجعلون لله ما يكرهون. كان المشركون يكرهون الإناث، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ فكانوا يكرهون الإناث، فإما أن يحتفظ بالأنثى وإما الوأد أن يدفنها حية. ولذلك عندما ذكروا النقيص لذات الله سبحانه وتعالى ونسبوا له الولد وقالوا اتخذ الله ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. هذه النقيصة الأولى. والله سبحانه وتعالى كما قال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالنقيصة الأولى أن نسبوا لله الولد. والنقيصة الثانية كما قال سبحانه: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى، أي هذه القسمة قسمة غير منصفة. عقلا لا يمكن أن يكون الرب بمرتبة أدنى من المربوب، لا يمكن أن يكون الرب أدنى من المربوب، فكيف يكون أبناء الرب وحاشاه إناث وأبناء المخلوق ذكور؟ ولا يمكن أن يكون الإله بمرتبة أدنى من المألوه. فلذلك هذه نقيصة أخرى. قال: ويجعلون لله ما يكرهون، أي الإناث، وجعلوا لله من عباده جزءا. وصفوا الملائكة بأنهم بنات الله، فرد الله سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي جعلوا بين الله سبحانه وتعالى وبين الجنة الذين هم يصفونهم بأنهم ملائكة نسبا. لذلك رد الله سبحانه وتعالى عليهم، قال: أم له البنات ولكم البنون. وهذه عقلا لا تستقيم، فلا يمكن أن يكون لله سبحانه وتعالى المخلوق الذي هو دون ما يحبون وما يشتهون وما يتمنون. فهذه حجة داحضة ولا يمكن أن تستقيم. ثم بعد ذلك انتقال إلى حجة على الكافرين والمشركين. قال: أم تسألهم أجرا، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول: بل أتسألهم أجرا على تعليمك إياهم الدين وعلى دعوتهم وعلى نصحهم وعلى بيان الحق من الباطل لهم؟ هل هذا حصل حتى ابتعدوا عن الطاعة وابتعدوا عن الاستجابة؟ فالله سبحانه وتعالى هنا كل هذه الحجج من باب التنزل. هل سألتهم يا نبينا أجرا مقابل دعوتك إياهم وتعليمك إياهم فاستثقلوا دفع هذه الأموال فأصبحوا غارمين فلم يستجيبوا لدعوتك؟ وهذا لم يحصل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وحث نبيه وبين عليه الصلاة والسلام: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال سبحانه: واتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ذلك قال بعض العلماء استنبطوا من هذه الآية بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم الناس أو على الدعوة إلى الله، ولكن الصحيح أنه جائز، يجوز لمن يعلم الناس يعلمهم دينهم ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يصرف له من بيت مال المسلمين كالقضاة وأئمة المساجد والمؤذنين والدعاة الذين تفرغهم الدولة لتعليم الناس وأهل الحسبة. ولكن الأكمل كما قال هنا سبحانه لنبيه عليه الصلاة والسلام بأن لا يأخذ أجرا على تعليم الناس بمفهوم هذه الآية، قال: وهم مهتدون. لذلك ذكر العلماء أن الدعوة التي لا يكون بمقابلها أجر ويكون صاحبها على طريق الهداية ويعمل بعلمه، فهذه أكثر الدعوات تأثيرا ونفعا للناس، أن لا يأخذ مقابل. قال وهم مهتدون، أي على طريق الهداية. قال أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. والحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سألهم أجرا، بل كان يعطيهم من الصدقات وكان يعطيهم من الأموال تأليفا لقلوبهم حتى يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. قال أم عندهم الغيب، أي هل اطلعوا على الغيب فعلموا أن موت النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام قد اقترب؟ لأنهم كانوا ماذا قالوا؟ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي ننتظر متى يموت وتنتهي القصة. أم عندهم الغيب، هل اطلعوا على الغيب؟ وحقيقة الأمر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فالغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فضلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أهل الكفر. فحقيقة أمرهم أنهم لا يعلمون الغيب، وهذه من المفارقات. كيف يزعمون أنهم علموا الغيب وهم قد نسبوا لله النقائص، وهم قد ادعوا ما ادعوا على النبي عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى؟ فهذا غير ممكن. قال أم عندهم الغيب، بل أعندهم الغيب، وهذا إنكار بأنهم لا يملكون الغيب، فهم يكتبون بما أنهم لا يصلوا إلى السماء، فأبطلت هذه الحجة. فمن باب أولى أنهم لم يطلعوا على اللوح المحفوظ الذي كتبت فيه المقادير. قال فهم يكتبون، أي يكتبون ما يسمعون، أو فهم يكتبون أي يحكمون. الكتابة تأتي بمعنى الحكم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وكتب عليكم القتال، وهكذا بمعنى الحكم. فهم يحكمون بناء على الغيب الذي علموه، وهذا محال، فإن الغيب مما يغيب عن العقول ومما يغيب عن العيون ومما يغيب عن الأنظار، فطالما أنه يغيب عنهم فهم لا يعلمونه. قال أم عندهم الغيب فهم يكتبون. ثم ذكر آية فيها إعجاز، إعجاز من وجهين، والإعجاز الأول أمره ظاهر. قال أم يريدون كيدا، أي بل حقيقة جحودهم وحقيقة تكذيبهم أنهم يكيدون ويمكرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما حصل. فما فتئوا منذ بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته للمشركين بأن يتبعوا طريق الحق بالمكر والكيد، كما ذكر الله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فحقيقة الأمر أم يريدون كيدا، فأجاب الله سبحانه وتعالى عن الذي يحصل، قال فالذين كفروا هم المكيدون، ما قال فهم المكيدون، فجاب الجملة الإسمية فالذين كفروا، لأن الجواب على هذا السؤال أم يريدون كيدا يكفي أن يقول فهم المكيدون، أي أن الكيد يرجع عليهم والمكر يرجع عليهم كما ثبت في التاريخ وفي السير، وأكد الله سبحانه وتعالى ذلك في غير ما آية، ولكن قال فالذين كفروا، وهذا هنا الإعجاز. الإعجاز أن هذه الآية قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، الهجرة التي حصلت تحققت فيها هذه الآية، فالله عز وجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الكفار سيكيدون ويمكرون به حتى يصل الحال إلى أن يجتمعوا ذاك الاجتماع المشؤوم في دار الندوة، أعظم اجتماع تآمري على النبي عليه الصلاة والسلام لقتله، فقالوا لو حبسناه فإن قبيلته معروفة تأتي بني هاشم ويخرجونه، ولو أخرجناه من مكة فإنه يتقوى ويرجع إلينا. توصلوا لرأي أبي جهل فقال نقتله، فقال كيف نقتله وقبيلته بنو هاشم يطالبوننا بدمه؟ قالوا لنختر من كل قبيلة رجلا ومعه سيف، فاختاروا 10 رجال وبعض الروايات قالوا 40 رجلا ليضربوه ضربة رجل واحد يتفرق دمه بين القبائل. ولكن الله سبحانه وتعالى أرادوا شيئا وأراد الله سبحانه وتعالى شيئا آخر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأخرجه الله سبحانه بعد أن تجمعوا حول بيته، أخرجه ولا ينظرون إليه، ونام بدلا منه ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكانت هذه معجزة الآية، لأنها نزلت وأخبر الله بها نبيه قبل الهجرة. ثم الأمر الآخر أن هؤلاء الذين تآمروا على النبي عليه الصلاة والسلام قد هلكوا وقتلوا جميعا في معركة بدر في السنة الثانية. وبعض العلماء من أهل التفسير يضيف لطيفة في هذا الإعجاز العددي، مع أنه لا ينبني عليه كبير عمل، ولكن هذا من باب الاستئناس. قالوا في هذه الآيات التي مرت معنا أم ورد ذكرها 15 مرة، ومنذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة بدر كم سنة؟ 15 سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش في مكة 13 سنة، وغزوة بدر في السنة الثانية، فإذا 15 سنة. فقالوا هذا إعجاز، لأن الآية التالية أم لهم إله غير الله، هذه أم هنا آخر أم في السياق، وهي أم رقم 15. فقالوا هذا من باب الإعجاز كذلك العددي، وهذا من باب الاستئناس لا ينبني عليه كبير عمل. وهنا فائدة في هذه الآية، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، فيها إشارة إلى أن أهل الكفر كيدهم مستمر في كل زمان وفي كل مكان، وأن هذا الكيد مهما عظم ومهما كبر فإنه راجع عليهم. فمهما ضعفت أحوال المسلمين وتفرقت الأمة الإسلامية، فإن كيد الكفار بمآله يرجع عليهم، والتاريخ يشهد على ذلك. وكذلك فيها فائدة أخرى، فيها بشارة وفيها زيادة ثقة وإيمان لأهل الإيمان بأن هؤلاء الكفار مهما مكروا ومهما تربصوا ومهما كادوا ومهما عملوا ومهما تآمروا فإن كيدهم راجع عليهم، وإن الإيمان والإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. ثم قال سبحانه: وهذه نهاية وكما يقال آخر سهم من كنانة الردود على هؤلاء الكفار وإقامة الحجة عليهم. أم لهم إله غير الله، بل ألهم إله غير الله يأخذون منه العون ويأخذون منه النصرة ويأخذون منه التأييد، أو أخبرهم بأن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام غير صحيحة، وهذا محال. فهذا استفهام لإنكار هذه التي يزعمون أنها حقيقة. فحقيقة الأمر ليس لهم إله حقيقي إلا الله، ولكن كما يزعمون لهم منات واللات والعزى وهبل التي كانوا يعبدونها ويشركون بها مع الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا عقلا محال، من المحالات أن يكون هنالك إلهين وصانعين وخالقين لهذا الكون، لأنه لو أراد الإله الأول أمرا وخالفه الإله الثاني لما استقامت أحوال الدنيا، فلا تكون النتيجة إلا أن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الخالق المدبر المالك لهذا الكون وخالقهم ورازقهم هو الإله الواحد المستحق للعبادة. فهذه هي نتيجة هذه الحجج ونتيجة هذه التنزلات ونتيجة هذه الأدلة التي أجاب الله سبحانه وتعالى فيما لو كان هنالك حجج لهم. قال: أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. فهنا تنزيه، الله سبحانه وتعالى ينزه ذاته أن يكون معها إله، وينزه ذاته أن يشرك معه غيره، وهذا هو الحق، لذلك النتيجة الطبيعية لهذه الأدلة وهذه الحجج والبراهين التي ساقها الله سبحانه وتعالى مع وجازتها ومع يعني قلة عباراتها، لابد أن تكون هذه النتيجة سبحان الله عما يشركون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.